في صحيح البخاري قلبا وعاء، في صحيح البخاري قلبا وعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا الذي اجتمعنا فيه، أسأل الله تعالى أن يجعله صلاحا لنا في ذرياتنا، وثباتا لنا على ديننا، وزيادة في إيماننا، وبركة في أرزاقنا، وقضاء لديوننا، وإصلاحا لأحوالنا. وأسأل الله جل وعلا أن يشمل جميع إخواننا وأخواتنا في كل مكان بمثل هذا الدعاء، وأن يستجابه الله تعالى لنا. كنا شرحنا معكم شيئا من الحديث 82 عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، ونحن ذكرنا شرح بعضهم، لكن انتهى الوقت معنا، فلعلنا نكمل أن نعيد شيئا مما سبق ثم نكمل بالتفصيل الأشياء التي لم تشرح. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين، معناه أنه إذا صلى صلاة تحسب له بأجر صلاتين، لو صام في حياته 30 رمضان يحسب له بأجر صيام 60 رمضان، لو حج 5 حجج يحسب له كأنما حج 10 حجج ونحو ذلك، لو مثلا تصدق بصدقة واحدة تحسب له بصدقتين. يؤتون أجرهم مرتين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، أولهم قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. الثاني قال: العبد المملوك إذا أدى حق الله فاتقى ربه وأحسن عبادته وحق مواليه من النصيحة والطاعة فله أجران. والثالث قال: ورجل كان عنده أمة، يعني جارية مملوكة، كان عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث في عدد من المسائل، من أولها أن الذين يؤتون أجرهم مرتين ليس فقط هؤلاء الثلاث، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث أخرى فيها الذين يؤتون أجرهم مرتين. من هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه، كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بمعنى لو دعوت إنسانا إلى الصدقة، قلت مثلا هذه العائلة فقيرة وهم محتاجون وكذا، فذهب وتصدق وأنت أيضا مثلا تصدقت عليهم، فإن لك الأجر مرتين، لك أجرك أنت ولك مثل أجر صاحبك الذي تصدق. لو قلت سبحان الله وبحمده مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: غرست له نخلة في الجنة، ثم علمتها أحدا من الناس فلك مثل أجره، فأنت تصدق إن قاموا إن تصدقوا إن طلبوا سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك من الذين يؤتون أجرهم مرتين الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، قال عليه الصلاة والسلام: فله أجران. الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يرتل ويجود وسهل عليه التلاوة، هذا مع السفرة الكرام البررة. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق في مشقة والحروف تخرج يعني بصعوبة، وربما يعني يتعبه يقرأ واللسان ثقيل، ومع ذلك يتعب نفسه لأجل أن يحصل على الأجر، هذا له أجران كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ختم ختمة كأنما هي ختمتان، قال بعض أهل العلم: أجر التلاوة وأجر المشقة. كذلك إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران. أنت عندما يأتي اثنان لتفصل بينهما، حتى لو كان مثلا من جيرانك أو لو كانوا أولادك مثلا أو بعض أقاربك، ليس شرطا أن تكون حاكما قاضيا أو مثلا أميرا أو ما شابه ذلك، أي واحد يحكم بين الناس هذا له أجر بلا شك، إمام عادل، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال: الحاكم إذا حكم فله أجران. إذا حكمت بين اثنين وفصلت بينهما الخصومة قطعتها وأصبت الصواب في حكمك فلك أجران، كأنما حكمت ليس فقط بين هذين الاثنين، بل كأنما حكمت في قضيتين، وهذا تشجيع على أن الإنسان يحسن في حكمه إذا حكم بين الناس. كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن أجران، كما بين الله جل وعلا ذلك: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليهن أن ينكحن من بعده، يعني ما يجوز أنها تتزوج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي شابة، ومع ذلك الحكم الشرعي أنها لا يخلفها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتزوج. فكافأهن الله تعالى بأن جعل لكل واحدة من هؤلاء النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها أجرين. الأول منهم، من الذين ذكروا في الحديث، قال: رجل من أهل الكتاب. أهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، آمن مثلا بموسى أو آمن بعيسى عليهما السلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله أجران. هذا الرجل علم أن الأنبياء الذين بعثوا من قبل بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي بعثه الله قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حدث أمته عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ترى نوح مع أنه أول الأنبياء، وإدريس وغيرهم من الأنبياء، ما من نبي بعثه الله إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنه. كل الأنبياء، لكن نوح لبث في قومه المدة الطويلة ثم توفي ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إدريس، صالح، لوط، هود عليهم السلام، الأنبياء جميعا، حتى عيسى عليه السلام رفع قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لوجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ليس فقط الأمم مطالبة باتباعه، بل حتى الأنبياء. لكن الأنبياء لو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ونوح حي لاتبع نوح شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بقي بعد ذلك أقوامهم، بقيت أمة موسى عليه السلام، بقيت أمة عيسى عليه السلام، فلزمهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال إلى اليوم موجودا حتى في كتب أهل الكتاب. صحيح أن الإنجيل حرف، لكن الإنجيل لم يحرف كله 100%، حرف أكثر، لكن لا يزال باقي في الإنجيل شيء من الحقيقة التي جاء بها عيسى عليه السلام، وكذلك لا يزال باقي في التوراة شيء من الحق. صحيح أن حرف أكثرها، والذي يدلك أن التحريف لم يقع عليها كلها، إنما وقع على أكثرها، أن الله تعالى لما ذكر تكذيب أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم قال في آخر الآية: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا أنتم تكذبون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ائتوا بالتوراة اللي موجودة عندكم الآن اللي محرفة، تعالوا بها واتلوها، اقرأوها كلها وانظروا هل هو فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أم ليس فيه ذكره. فلم يأتوا بها. ولما جاء يوما أيضا بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عندنا رجل وامرأة وقع في الزنا، نريدك أن تحكم بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تجدون الحكم في التوراة؟ قالوا: نجد الحكم في التوراة أن تسود وجوههما ويطاف بهما، يعني بس يؤخذ من ما تحت القدر من السواد ويوضع كذا على الوجه من باب الإهانة، ويطاف به كنوع من الإهانة في السوق، ويقال هذا فعل كذا وكذا وخلاص، وبعدين يذهب ويغسل ويعيش حياته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحكم اللي في التوراة؟ قالوا: نعم. قال: ائتوا بالتوراة. وكان موجود عبد الله بن سلام، فعبد الله بن سلام كان رأسا من رؤوس اليهود، ثم دخل بعد ذلك في الإسلام، فهو كان يعني عالما من علمائهم، وأبوه أيضا كان عالما من علمائهم، وقد ذكرنا قصة إسلامه فيما سبق. فجاء القارئ بالصحيفة بالتوراة وجعل يقرأ، ثم لما مر على الآية التي فيها الرجم للزاني المحصن فيها الرجم، وضع أصبعه عليها وتعداها كأنه يتبع، فهو كأنه يتبع، فوضع أصبعه يغطي الآية وقرأ ما بعدها. عبد الله بن سلام يعرف التوراة وقرأها مرارا، قال: يا رسول الله مره فليرفع يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك، يعني أنت تحرك أصبعك منذ أن بدأنا، ليش الآن وقفت الأصبع؟ ارفع يدك. فرفعها وإذا تحتها ما يدل على الرجم، وقد غطى الكلمات التي تدل على هذا. نزلت بعد ذلك آيات في ذم ما يفعلون من كتمانهم للحق وغير ذلك. فالمقصود أن أهل الكتاب العادلون منهم إذا قرأوا في التوراة والإنجيل ونظروا في الوصايا الحقيقية لأنبيائهم علموا بأن أنبيائهم قد أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والتوحيد الذي جاء به الأنبياء من قبل، وكما جاء في الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أنا والأنبياء وإخوان علات ونحو ذلك، يعني مما يدل على أن دينهم واحد، أن الشريعة التي جاءوا بها في الأصل واحدة، لكن بعض تفاصيل الشرائع تختلف. إذا أسلم واحد من النصارى، إذا أسلم واحد نصراني، فقل له أو قل له حتى قبل ما يدخل في الإسلام من باب تشجيعه، قل له أنت لو دخلت في الإسلام فأبشر بالخير، الله تعالى يفرح بك ويأجرك ويعطيك أجرك مرتين، يعطيك أجرك مرتين. كل صلاة تصليها بعد إسلامك لك الأجر مرتين، كل زكاة تزكيها لك الأجر مرتين، أنا لما أعتمر لي أجر عمرة واحدة، أنت لما تعتمر لك أجر عمرتين. قل له هذا من باب تشجيعه. ترى يا جماعة عدد من هؤلاء إما أن يقدم لهم الإسلام أحيانا بأسلوب غير صحيح، عدد من النصارى، أو أنهم أحيانا يكون عندهم مفاهيم غير صحيحة عن الإسلام. حضرت مرة في مكان يعني عام وليمة مثل العرس، وكان وألقيت كلمة، وكان المسؤول عن الطعام المطعم الذي جاء بالطعام حق العرس رجل لبناني نصراني، فكنت أتحدث حديث عادية، يعني هي ليست محاضرة، عرس، فأنت تتكلم يعني ببعض القصص اللطيفة وبعض الحوادث التي رأيتها وكذا. فكان يترك العمال اللي يشتغلون ويأتي ويستمع قليلا ثم يرجع، لاحظت أنه حريص. فقال لي أحد الإخوة الذي يعرفه، قال يا شيخ هذا نحن يعني نعرفه من لطفه وحسن أخلاقه وكذا من 15 عاما في المملكة، لكنه نصراني ويحب المسلمين ويحب الإسلام ويساعد العمال المسلمين، وربما في رمضان أيضا يرفق بهم، لكنه سبحان الله لم يرضى أن يدخل في الإسلام، فلعلك أن تتكلم معه. لما انتهينا وكذا جلست معه فتحدثت معه قليلا، قلت أنت لك ملاحظة على الإسلام، هل عندك أي شيء يبغضك في الإسلام، يصرفك عن الإسلام، ينفرك عن الإسلام؟ قال لا والله، والله أنا لا أتحدث معك عن تعامل بعض المسلمين اللي ربما ما يسددون قيمة الطعام ولا هذه، أعلم أنهم يعني مسلمون أخطأوا، لكن الخطأ ليس في الإسلام، الإسلام أعلم أنه يدعو للأمانة ويدعو للإحسان ويدعو للرحمة والشفقة. قلت ما الذي يمنعك عن الإسلام؟ قال يعني عندي ظروف. قلت وهذه الظروف من 15 سنة؟ قال نعم، وأنا صراحة يعني أرغب في الإسلام لكن عندي ظروف تمنعني، ما يناسبني الإسلام. فأخرجت الإخوة اللي عندي، كان فيه 2، وقلت طيب صارحني، ما الذي يمنعك من الإسلام؟ هل كفيلك بينك وبينه مشكلة؟ هل وإذا هي أسباب أستطيع أن أقول يعني ما أدري أعبر بكلمة تافهة أو صغيرة لا يلتفت إليها. قال الأول الختان، أنا إذا أسلمت سوف أختن، وأنا رجل عمري الآن في 40 وخايف أني أختن. طيب والثاني؟ قال الثاني أن الإسلام إذا أسلمت ويعني سوف أفارق زوجتي أم عيالي وهي معي من سنوات، وأولادي سوف يعني يفارقوني وتقطع الأواصر بيني وبينهم، وسوف ألزم أني أتزوج واحدة مسلمة بدل هذه. قلت فقط هذين السببين؟ قال نعم، في سبب ثالث أن أهلي لو علموا أيضا ربما يعملون لي مشكلة، لكن هذا يعني ممكن أن أتجاوز، لكن السببين الأولين هي المشكلة. قلت يا أخي أما بالنسبة للختان فهو ليس من شروط الدخول في الإسلام، يعني كما أن المرأة لو قالت أنا بدخل في الإسلام لكن ما أقدر أتحجب، ما نقول لها إما تتحجبي ولا أبقي كافرة، تحجبي وكوني مسلمة مخطئة، مسلمة عندك معصية، أليس المسلم العاصي أحسن من اللي يبقى على شركه وكفره؟ خلها تحاسب يوم القيامة مسلمة مقصرة ولا تحاسب مشركة. قلت لها أنت إذا دخلت في الإسلام، مسألة الختان هذه مسألة ليست من الأصول في التوحيد والشرك ما يتعلق به، صحيح أنها من الواجبات على الرجال، لكن إذا كان عليك مضرة أو أنت لا ترغب أن تصنعها الآن فأجل، أو حتى لو ما فعلتها ليس هذا دليلا على أنك إسلامك فيه نوع من الشرك أو الكفر، أو الأمر أيسر من ذلك، قال يعني ممكن أسلم ولا تختن؟ قلت أنت أسلم وبعدين إذا اقتنعت بالختان واستطعت عليه وقدرت أن تتختن فافعل ذلك، إذا ما استطعت استغفر الله وتوب إليه واسأل الله أن يتجاوز عنك. قال كويس، هذه تجاوزناها. والأمر الثاني، قلت أما زوجتك فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وإذا كانت هي نصرانية قال نعم. قلت يجوز أن تبقى على ذمتك وهي كتابية، والله تعالى أباح ذلك، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فابقى مع زوجتك. والله فرح واستبشر. قال طيب والأمر الثالث، قلت الأمر الثالث لا يجب أن تخبر أهلك أنك أسلمت. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قيل إنه من أوائل من أسلم في مكة، ولبث سنين ما عرفوا أهل مكة أنه أسلم، حتى أهله ما دروا أنه أسلم. فقلت لا داعي أن يعرفوا، إذا كنت تخشى من مضرتهم لا داعي أن يعرفوا أنك أسلمت، أنت الآن في السعودية وهم في، استمر أرسل إليهم النفقة واتصل بهم وزرهم، وإذا كنت تعلم أنه سيحدث منهم مضرة عليك فلا تخبرهم الآن، لا تخبرهم إلا بعد فترة لما يتمكن الإمام من قلبك وكذا. ثم ذكرت له هذا الحديث وقلت له ابشر بالخير، ترى الله تعالى إن الله جل وعلا يأجرك أكثر مما يأجر غيرك، الهندوسي هذا اللي يشتغل معك والبوذي وهؤلاء، نعم أنت لأنك نصراني جاء فيك حديث وهم لم يأتي فيهم حديث. قال كيف؟ فذكرت له هذا الحديث أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال منهم عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنت آمنت بنبيين فلك الأجر مرتين، الآن ما صليت العشاء، الآن لو تصلي العشاء فإن لك الأجر مرتين كأنما صليت صلاتين، بكرة تصلي الفجر لك الأجر مرتين كأنما صليت صلاتين، فمن فضل الله وحده لا شريك لأنه اقتنع ودخل في الإسلام من تلك اللحظة. فالمقصود من هذا أن أمثال هؤلاء أحيانا يكون عندهم مفاهيم خاطئة عن الإسلام، إذا وضحت لهم مثل هذه المفاهيم وبينتها لهم وأخبرتهم برحمة الله تعالى وسعة فضله لمن دخل في الإسلام منهم، بلا شك أن هذا يجذبهم أكثر إلى الإسلام. قال رجل من أهل الكتاب، هل يشترط أن يكون هذا الرجل الذي من أهل الكتاب أن يكون نصرانيا على النصرانية التي أو المسيحية التي جاء بها عيسى، أم لو كان نصرانيا من النصارى اليوم الذين حرفوا وبدلوا؟ المقصود أنه نصراني حتى لو كان على التحريف والتبديل. يدل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام قال عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يقول لي يؤتك أجرك مرتين؟ نعم، مع أن هرقل في ذلك الحين هو على النصرانية المبدلة المغيرة، هرقل كان يقول عيسى ابن الله والله الثالث ثلاثة، ليست هي النصرانية التي جاء بها عيسى من التوحيد، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إن أسلمت مع أنك قد غيرت وبدلت، إن أسلمت وتركت يعني وصدقت ما جاء به عيسى من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلك الأجر مرتين. فاليوم كل نصراني يدخل في الإسلام يقال له لك الأجر مرتين إذا دخلت في الإسلام. بعض أهل العلم أدخل معهم كل كافر، قالوا حتى لو كان هندوسيا أو بوذيا مثلا ودخل في الإسلام فله الأجر مرتين، ويعني المسألة هذه فيها خلاف، والذي جاء به النص هو الذي له الأجر مرتين هم أهل الكتاب، غيرهم بعضهم يلحقهم بهم يقول يعني حتى هم يتبعون عظماء عندهم، يعني بوذا مثلا يعتبره أصحابه البوذيون يعتبرونه نبيا وبعضهم يعتبره إلها، فهم ما نشأ في الدنيا ما يعرف إلا بوذا يظن هذا هو الدين الحق، فإذا دخل في الإسلام هل له الأجر مرتين؟ بعض أهل العلم يجعله عاما يقول كل من دخل في الإسلام وكان على دين من الأديان فله الأجر مرتين، وبعضهم يقول لا، بل الذي يدخل في الإسلام يكون له إذا كان يهودياً أو نصرانياً فله الأجر مرتين، وله أيضاً أجر أعماله الصالحة اللي في الجاهلية، يعني مثلاً نصراني أسلم عمره 40 سنة، نقول أنت الآن من لحظة إسلامك إلى أن تموت لك الأجر مرتين. يقول طيب أنا قبل ما أسلم لما كنت في 30 وكذا أنا كنت عندي أعمال صالحة، أنا كنت أتصدق، كنت أساعد الفقراء، كنت أفعل عندي أعمال صالحة ليست شركية تتعلق بالشرك، لكن فيها نوع من الإحسان والصلاح، هل لي أجرها ولا ذهبت؟ نقول نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير، لك أجر العمل الصالح السابق، يعني رب العالمين يعاملك بالرحمة والفضل، فعمرك السابق ما كان فيه من سيئات إن ينته يغفر لهم ما قد سلف، وما كان فيه من حسنات حسبت لك، ما كان فيه من سيئات غفرت، وما كان فيه من سيئات حسبت لك، هذا بلا شك أنه من الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، وأسأل الله أن يؤمن ديارهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا المجلس جميعا في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.